أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا لهذه المحاضرة وللمحاضرة القادمة هو الليبرالية، ليبراليسم بكل اللغات تقريبا الأوروبية، وهي مفردة في الأساس يونانية المنشأ، ولأجل ذلك نجدها في جميع اللغات الأوروبية المعاصرة، سواء منها تلك التي تنتمي إلى دائرة اللغات اللاتينية أو تلك التي تنتمي إلى دائرة اللغات الجرمانية. الليبرالية في الحقيقة أيديولوجيا تقابل الأيديولوجيا المناوئة لها التي هي الاشتراكية أو سوسياليسم، وهي كذلك نظرية، وهي مذهب، وهي برنامج وممارسة وتطبيق. إذا نظرنا إليها في عموم معانيها فهي كذلك، يمكن للمرء أن يقول بأن الليبرالية أيديولوجيا أو فكرانية، رؤية فكرية، ويمكن للمرء أن يقول بأنها نظرية فكرية، ويمكن أن يقول هي مذهب، أو هي برنامج عمل وبرنامج تطبيق، أو هي ممارسة لشكل من أشكال الرؤى والتبصرات والمعتقدات، أو هي تطبيق لقوانين ولمبادئ عامة كلية يؤمن بها جماعة من المفكرين أو المنظرين أو الرؤيويين، وهي كذلك إذا ما أردت أنا أن أحدد لها طابعا معينا هي موقف يتخذه الفكر الإنساني أو يتخذه الإنسان بغية البحث من خلال منظور معين في المشاكل التي تطرحها عليه الحياة والمجتمع، أو انخراطه في تجربة الحياة وانخراطه في تجربة المجتمع. ولأجل ذلك يمكن لنا ببساطة أن نقول أن الليبرالية موقف يتخذه جماعة من البشر أو إنسان من الناس، أو يتخذه الفكر الإنساني إزاء مشكلات محددة تعصف بحياة الإنسان العامة وتنخرط أو تتشكل في سياق حياته الاجتماعية. مثل هذه المضامين بتمامها تلتقي في النهاية حول أهم النقاط الأساسية التي تشكل جوهر كل نزعة ليبرالية، سواء كانت هذه النزعة الليبرالية سياسية، اقتصادية، دينية، ثقافية، اجتماعية، تقنية إلى آخره. وبالتالي كل نزعة ليبرالية في السياسة أو في الاقتصاد، في الدين أو في الثقافة، في الاجتماع أو في حياة الفرد، في التقانة أو في العلم، كل نزعة ليبرالية تلتقي عندها كل هذه المضامين التي أشرت إليها. يعني يمكن أن يقال هي مذهب أو نزعة أو فكرانية، يعني أيديولوجيا، أو هي ممارسة أو تطبيق أو برنامج عمل، أو هي موقف يتخذه الإنسان أو جماعة من البشر، أو مذهب فكري إزاء مشكلات الإنسان والحياة، تلك التي تتولد نتيجة انهمام الإنسان بعيش في سياق جماعة. وأهم العناصر التي تلتقي عندها كل هذه التوصيفات إذا صح التعبير هي تأكيد على طابع الحرية في مختلف المجالات، وعلى طابع الفردانية، هلا أنا بشرحهم، على طابع الفردانية وعلى طابع الملكية الخاصة. وبالتالي كل هذه النزعات الليبرالية والمواقف الليبرالية والمذاهب الليبرالية والرؤى الليبرالية تمجد الحرية الفردية وتقيم الإنسان فردا في العالم هو الأصيل وهو السابق على كل اجتماع المقدم على كل اجتماع الذي يهيئ بمبادرته الشخصية وجود اجتماع بشري سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي. وكذلك كل هذه النزعات التي أشرت إليها تقلص من دائرة حدود سلطات الدولة وتفترض أن الدولة بأي حال من الأحوال لا ينبغي أن تتجاوز صلاحياتها أو سلطاتها حدود أدنى متطلبات السلطة. وبالتالي من غير الممكن أن يكون لكيان اعتباري كالدولة مثلا أي سلطات مطلقة على الأفراد، ولا يمكن بأي حال من الأحوال لكيان اعتباري كالدولة أن يتجاوز حدود أن تكون وظيفته هي تدبير الحياة الإنسانية في أدنى الحياة الاجتماع في أدنى مستوياتها، من دون أن يخل ذلك بطابع الحرية الذي ينبغي أن يتمتع به الفرد في مجتمع ليبرالي. وكذلك تتفق كل النزعات الليبرالية بتمامها على موقف محدد من الوطن والمواطنة ومن الاقتصاد، من الوطن والمواطنة باعتبار أن المواطنة انتماء اعتباري وليس حقيقة أصيلة، ولأجل ذلك يمكن ببساطة لأي إنسان أن يغير موطنه أو أن يغير جنسيته أو أن ينتقل للعيش في مكان ليس مكان ولادته أو موطن ولادته، ومعنى أن يكون مواطنا في اجتماع بشري محدد أن يلتزم بالقانون الذي يحكم هذا المجتمع وبطبيعة البنى التي يقوم عليها هذا المجتمع، وأن يقيم حياته استنادا إلى دستور واضح محدد فيقدم للآخرين ما يجب عليه أن يقدمه ويقدم له الآخرون كامل حقوقه التي يستحقها فينال حقوقه ويؤدي واجباته. ليست المواطنة إلا القيام بالواجب الذي يتطلب من الإنسان أن يحصل على كامل حقوقه في مقابل تأديته لواجباته. وكذلك كل هذه الرؤى التي تتنوع وتختلف وتتعدد فيما نسميه نحن الليبرالية، كل هذه الرؤى والمذاهب تشترك في فهم محدد للاقتصاد يقوم على فكرة أن الاقتصاد يقوم على سوق حر معمم، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقيد السوق بقيود تفرض عليه من خارج. كل اقتصاد إنما يقوم بنفسه استنادا إلى بنى محددة تضبط حتميا بشكل حتمي إيقاع الأسواق وتقوم على العرض وعلى الطلب وعلى الابتكار والخلق للسلع وعلى ترويجها وتوزيعها من دون قيود أو حدود. إطلاق العنان للاقتصاد استنادا إلى سوق حرة مفتوحة وإلى حرية الإنتاج والتبادل هي فكرة ليبرالية خالصة أسستها الليبرالية في مدى تاريخها الطويل وعرفتها جميع المذاهب الليبرالية والرؤى. إذا عدنا لتحديد معنى كلمة الليبرالية كاشتقاق لغوي، الليبرالية في اللغة كلمة من ليبر، وهي كلمة لاتينية مأخوذة أو مشتافة من اليونانية القديمة، وهي تعني على وجه الدقة كما نعبر نحن الآن بشكل عام بالحرية، هي تعني الحرية أو تعني أن الإنسان حر، ليبرتاس باللاتينية، ليبرتاس الإنسان حر، أو ليبر الحرية يعني حرية الإنسان. وبالتالي الليبرالية هي الحرية في دلالتها اللغوية المباشرة، لكن مثل هذه المفردات حملت في مدى أزمان حمولة ثقافية أكبر بكثير من مجرد دلالة لغوية. ولأجل ذلك أصبحت الليبرالية، ليبراليسم أو ليبر أو ليبرتاس، الإنسان الحر، أصبحت مذهبا في السياسة ومذهبا في الاجتماع. يرى على وجه الدقة أنه من الأفضل للفرد وللمجتمع أن يحصل على أكبر قدر ممكن من حريته وفي سياق اجتماع موحد مع تقليص شبه كامل للسلطات التنفيذية التي تتمتع بها الدولة. وبالتالي بعبارة أكثر وضوحا يمكن أن يقال بأن الليبرالية تدفع باتجاه إطلاق العنان لحريات الفرد الشخصية سياسية واجتماعية في قبال قيود الدولة التي تفرضها سلطة اعتبارية هي سلطة الجهاز التنفيذي. ولأجل ذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحصل تعارض بين حرية فردية وبين قصر دولتي، بين قصر لسلطة اعتبارية هي الدولة، لأن الدولة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون لها أي سلطان على دائرة حياة الفرد الشخصية، اجتماعية، اقتصادية، ثقافية، دينية، إلا في حدود ما يعني اندراج فرد في سياق حياة جماعة، أو إلا ما يخص قضايا التدبير الشامل وتنظيم الحياة وفرض الضرائب واستيفاء إذا صح التعبير الحقوق التي ينبغي للدولة أن تقوم عليها ككيان اعتباري ينظم حياة الاجتماع. وبالتالي لا تسمح الليبرالية بأي حال من الأحوال بطغيان السلطة التنفيذية على حياة الأفراد أو على حريتهم، وتدفع باتجاه منح المواطنين أكبر قدر من الحرية ومن الضمانات الممكنة لحياة خالية من القيود ضد أي تعسف محتمل من قبل الدولة وضد أي قهر أو إكراه من قبل الدولة وضد أي موانع تضعها الدولة في طريق حرية الأفراد فيما يخص حياتهم الشخصية. وتعني الليبرالية كذلك بالإضافة إلى كونها مذهبا أو مدرسة في سياق تحديد مفهومها، تعني الليبرالية كذلك ذلك التصور أو المفهوم conception الذي يرى أن القيمة المثلى للإنسان إنما تتمثل في حريته الفردية، وأن الدولة تشكل في حقيقة ذاتها أكبر خطر في مواجهة مثل هذه الحرية. ولأجل ذلك يرى الليبراليون بتمامهم أن الدولة في حقيقة أمرها كيان مصطنع، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يسمح في الليبرالية لكيان هو الدولة بأن يتجاوز حدوده في سياق قمع فرد أو وضع حد لنشاطه أو قمع حريته أو تحديد طاقاته وقدراته أو آماله وطموحاته. وأخيرا الليبرالية هي موقف يدعم الفرد وحياته وخصوصيته وفردانيته في مواجهة كل من يرغب في الانتقاص من هذا الإحساس العميق بكيان الفرد أو بأصالته في مجتمع في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية، والتي تشمل في حقيقة أمرها حرية الضمير وحرية القول وحرية العمل وحرية الاعتقاد الديني وحرية النشاط والسلوك وحرية اختيار المهنة وحرية اختيار السكن وحرية التعبير عن الرأي وحرية الممارسة العامة لسلوك لا يتقيد بأي قيود على الإطلاق. ونحن نلاحظ أن مثل هذه المعاني المتعددة أو الدلالات المتعددة للليبرالية إنما تعكس تعدد مضامينها وتعدد أبعادها وتعدد مناهجها، لكن ليس تعدد أهدافها، لأن لها هدف واحد رئيسي وجوهري تقوم عليه وتستند إليه، وهو تمكين الإنسان الفرد من أن يمتلك حريته أيا كان مجال هذه الحرية، في الاقتصاد أو في السياسة، في الاجتماع أو في الدين، في الثقافة أو في العلم أو في التقنية، في الفكر أو في السلوك. ونلاحظ كذلك أن هذه المعاني المتعددة للليبرالية إنما تفسر كذلك بالتالي تعدد تعريفها، حينما يعرف شخص ما الليبرالية بأنها حرية الرأي، هذا جانب من جوانب الليبرالية، أو حرية الاعتقاد، هذا جانب من جوانب الليبرالية، أو حرية البيع والشراء، هذا جانب من جوانب الليبرالية، حرية تأسيس مهنة، هذا جانب من جوانب الليبرالية، أو حرية إنشاء وجهة نظر أو قناعة وترويجها، هذا جانب من جوانب الليبرالية، العيش استنادا إلى الرغبات، هذا جانب من جوانب الليبرالية، إطلاق العنان للطاقات، هذا جانب من جوانب الليبرالية، الاقتراع الحر والتعبير عن الرأي في السياسة والاقتراع المباشر، هذا جانب من جوانب الليبرالية. إذن الليبرالية في جوهرها تعني إطلاق العنان لحرية الإنسان، تلك التي تتجسد في كل هذه الجوانب المختلفة المتعددة من حياته، والتي يمكن له أن يحققها في كل هذه المسارات من عيشه ومن طرائق حياته، يمكن أن يجسد حريته أو فردانيته في السياسة وفي الاقتصاد وفي الدين وفي الثقافة، في الفكر وفي العمل، في كل هذه الميادين يمكن أن يكون الفرد الأصيل الذي تشكل فردانيته أو يشكل وجوده كفرد الحقيقة الأصيلة، وحريته التي هي جوهر وجوده الدنيوي إذا صح التعبير، يستطيع أن يجسد كلا هذين الأمرين في كل هذه المسارات. ما تعنيه الليبرالية هو الاحتفاء بالحرية في أوسع دلالاتها وفي أعمق مضامينها، حتى لو كان ذلك في مواجهة سلطة قاصرة بالسين، أو سلطة قامعة لها حق الإكراه هي سلطة الدولة. ونحن نجد، قبل أن أذهب عميقا في تفسيرها، نحن نجد في العالم المعاصر الآن ليبراليين متطرفين، يعني في سياق النزعة التي بدأت في منتصف القرن الماضي لإعادة بلورة الفلسفة السياسية في مجتمع ليبرالي، استنادا إلى جهود الفيلسوف اليهودي الألماني ليو شتراوس الذي هاجر من أوروبا إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب العالمية الثانية، وبنى مدرسة هناك في الفلسفة السياسية، وبنى جماعة كبيرة من الطلاب يعمقون أفكاره أو يتجاوزونها أو يبنون عليها. استنادا إلى هذه التقاليد المعرفية الفكرية والفلسفية نشأت ليبرالية جديدة، وهي في الحقيقة ليبراليات، كالليبرالية الاجتماعية التي أو الهويتية التي جسدها جون رولز مثلا، اللي هو أحد أبرز تلاميذ ليو شتراوس، وتبدت مثل هذه النزعة الليبرالية الهوياتية كما يحلو لي أنا أن أسميها، لأنها تسعى إلى إعادة بناء الهوية استنادا إلى فكرة هوية ليبرالية، استنادا إلى فكرة العدالة، في كتابه الأشهر العدالة كإنصاف، والذي احتفى فيه احتفاء تاما بالحرية والفردانية، ورسخ فكرة أن العدالة في مجتمع ليبرالي يمكن تحقيقها كإنصاف من غير إلغاء للتفاوتات ولا تحديد لحرية الأفراد، ومن غير سماح لتدخل مباشر من الدولة لتقليص التفاوتات الاجتماعية، لأن الدولة لا يحق لها في مجتمع ليبرالي أن تتدخل في حياة الأفراد لتقليص التفاوتات العلمية الفكرية، التفاوتات في المكانة، التفاوتات في المنزلة، التفاوتات في الثروة، لا لا يحق للدولة أن تتدخل لإزالة أي شكل من أشكال التفاوتات، لأن التفاوتات في مجتمع الليبرالي أصيلة، ما دامت الحرية والفردانية عمادان يقوم عليهما المجتمع الليبرالي، فهذا يعني بالتالي أن التفاوت لابد أن يتحقق، وأن التفاوت أمر لا مرد له على الإطلاق، وأنه شيء لا يمكن إلغاؤه ما دامت الحرية مطلقة العنان، وما دام الإنسان الفرد مبجلا ويعتبر العنصر الأصيل في كل اجتماع بشري. ولأجل ذلك حينما أطلق العنان لفكرة العدالة في مجتمع الليبرالي، قرر أن العدالة لا يمكن أن تتحقق في مجتمع الليبرالي عبر إزالة التفاوتات وتحقيق المساواة، فهذا شيء غير ممكن إلا بقصر، والقصر ممنوع في المجتمع الليبرالي لا من قبل دولة ولا من قبل جماعة دينية أو سياسية. ولأجل ذلك غاية ما يمكن أن يتحقق في مجتمع ليبرالي عصري منفتح يقوم على أفكار الحرية وحقوق الإنسان والفردانية هو الإنصاف، لأن نتعامل مع الأفراد استنادا إلى ما عندهم من تفاوتات، وأن نقرر طريقة حياتهم استنادا إليها. لكن مثل هذه النزعة ستجد طبعا صدى متفاوتا عند زملاء جون رولز وطلابه فيما بعد، أو عند منافسيه أي سأتحدث عن موضوع التأسيس. وبالتالي سنجد توجها جماعتيا سيجسده فلاسفة كبار، بعضهم شرقيين كأمارتيا سين الفيلسوف الهندي المعروف وعالم الاقتصاد، أو الفيلسوف الأمريكي ساندل أو ماك إنتاير الفيلسوف الإنجليزي المعروف، الذين وجدوا أنه لابد من أن يكون الاجتماع الإنساني مقلص حدود فردانيته، يعني المجتمع الليبرالي لا يمكن أن يطلق العنان للفردانية هكذا بإطلاق ولا للحرية، لابد من تدخل ما من قبل الدولة لتقليص دائرة التفاوتات في مجتمع عصري. لكن في نزعة متطرفة سوف نجدها عند فيلسوف كبير إنجليزي، وظني أنه أحد الفلاسفة النزعة الليبرالية المتطرفة، هو نوزيك، الذي يعتقد بأنه لابد من تقليص دائرة تدخل الدولة في حياة المجتمع إلى حدها الأدنى، وهو يطلق العنان لهجوم لا حدود له على الدولة بما هي كيان اعتباري، مفترضا أن الدولة في حدودها الأدنى هي ضرورة لابد منها، لكن لابد من أن يحاول الإنسان دائما التنصل من سلطاتها والابتعاد عن تأثيرها ليبقى حرا في مجتمع الليبرالي مطلق العنان، ولتبقى فردانيته هي الأصيل. رح نشوف هيدول النزاعات الثلاثة في المجتمع الحديث. لكن متى بدأت الليبرالية؟ الليبرالية في الحقيقة وليدة الرأسمالية المعاصرة، وهي نشأت في أحضان علم الاجتماع الحديث والمعاصر، وهي بدأت كنظام اقتصادي في بين القرن الرابع عشر والقرن السادس عشر الميلاديين، على يد طبقة من البرجوازيين التي خلفت وراءها نزعة تجارية ونزعة اقتصادية واضحة، وهي بالتالي وليدة نظام اقتصادي اجتماعي نسمي نحن الرأسمالية، يقوم على فكرة تنمية الملكية الفردية وعلى فكرة توسيع مفهوم الحرية الفردية وفتح السوق أمام منافسة الأفراد بعيدا عن أي تدخل للدولة، يعني أن نطلق العنان للتنافس الفردي من غير أن يكون للدولة أي تدخل إلا في حدود فض المنازعات وتقليص دائرة الأخطار التي تولدها الصراعات على الخير أو التنافس على الخير. وكشف في حقيقة الأمر ماكس فيبر الفيلسوف الألماني الكبير وعالم الاقتصاد الشهير عن نشأة الرأسمالية هذه في سياق نشأة الإصلاح الديني في أوروبا، وهو وضع كتابه الشهير في سياق الكشف عن ذلك، البروتستانتية وروح الرأسمالية، ليفترض أن روح الرأسمالية كنز الثروات ومراكمة رأس المال وتضخيمه وجمع الثروة وما شبه ذلك من قبل أفراد مطلقي العنان أحرار، هذه فكرة نشأت في سياق الإصلاح البروتستانتي، وبالتالي نمت الرأسمالية داخل البروتستانتية. لكن إذا كان الأمر كذلك فلا يمكن الذهاب بعيدا في نشأة الليبرالية، بل ينبغي أن يقال بأن الليبرالية إنما نشأت في سياق الرأسمالية في القرن الرابع عشر، خامس عشر، سادس عشر. أول يعني أنا اعتقادي أول من توصل إليه الليبرالية هو آدم سميث. آدم سميث هو أول منظري الرأسمالية، وهو الذي احتضن فكرة إطلاق العنان للطاقات البشرية، وهو من أشهر الكلاسيكيين المؤسسين للنزعة الليبرالية الحديثة على الإطلاق، وهو رجل ولد في اسكتلندا ودرس الفلسفة وكان أستاذا لعلم المنطق في جامعة غلاسكو، ثم سافر إلى فرنسا ب766 تقريبا، والتقى هناك أصحاب المذهب الحر الذين كانوا معروفين في فرنسا، ثم أصدر في سنة 1776 كتابه الشهير بحث في طبيعة وأسباب ثروة الأمم، أو ما بات يعرف في العالم المعاصر بكتاب ثروة الأمم. هذا الكتاب الذي قال عنه أصحاب من النقاد الكبار إنه أعظم مؤلف خطه قلم إنسان، طبعا هؤلاء الليبراليون الذين يقولون ذلك، وأنا أقصد المفكر الإنجليزي المعروف إدمون بيرك. إدمون بيرك الفيلسوف المحافظ الخطير الذي له كان دور كبير في مواجهة فكرة الثورة تلك التي رآها بأم عيني في فرنسا، ووضع مؤلفات ضد الثورة معتقدا بأن التغيير في المجتمعات البشرية يمكن أن يحدث بالتدريج من دون قلب للمفاهيم في المجتمع، وأن التقاليد لابد أن يحافظ عليها لا أن تندثر. إدمون بيرك بالرغم من كونه محافظا يعترف بأن كتاب آدم سميث ثروة الأمم هو أحد أعظم الكتب في التاريخ، لكن في سياق مثل هذا الحديث يمكن أن نقول بأن آدم سميث هو أبو الليبرالية الحديثة بمعناها المتوسع، الذي يقوم على الحرية وإطلاق العنان لاقتصاد السوق، ونظر لذلك في كتابه ثروة الأمم الذي بات معروفا على نطاق واسع ونعرفه بالعربية مترجما في ترجمات عدة. ثم في سنة 1823 سنجد فيلسوفا آخر أو مفكرا آخر سيساهم مساهمة فاعلة في إطلاق العنان للأفكار الليبرالية قبل أن تتجلى في مذهب أو في طريقة، وهو ديفيد ريكاردو الفيلسوف الإيطالي والمفكر الإيطالي والقانوني الإيطالي، الذي اندفع إلى إعادة تكوين رؤية في الاقتصاد تقوم على شرح قوانين توزيع الدخل في اقتصاد الرأسمالي. ويقال بأن ريكاردو كان ذا اتجاه فلسفي يمتزج بدوافع أخلاقية، لجهة أنه كان يعتبر أن أي عمل يعتبر منافيا للأخلاق لا ينبغي أن يصدر عن بشر يشعرون تجاه بعضهم البعض بالمحبة. الشخص الثالث الذي نرى مساهمته جلية في سياق بلورة أفكار الليبرالية بين القرن الرابع عشر والقرن التاسع عشر هو مالتوس، روبرت مالتوس، الذي ولد في سنة 1766 وتوفي في 1834، وهو اقتصادي كذلك إنجليزي كلاسيكي، كان متشائما في طبعه، وانعكس ذلك على نظريته الشهيرة في السكان، حيث اعتبر أن عدد السكان يزيد وفق متوالية هندسية، بينما يزيد الإنتاج وفقة متوالية حسابية، مما يؤدي حتما إلى نقص عدد النقص الغذائي والسكان، بمعنى أنه إذا أردنا أن نطلق العنان لتناسل بشري من غير قيود، فهذا يعني أن الطعام سيتدنى وسينقص، وأنه لن يعود يكفي البشرة الذين يتواجدون على هذه الأرض، فيدور حينئذ صراع على تحصيل المكاسب، وبالتالي لابد من تقليص عدد السكان من أجل الحفاظ على الغذاء كاملا كافيا لعدد البشر المتواجدين. هذا في الجوانب الاقتصادية، يعني يمكن أن نرى أن هؤلاء الثلاثة يعبرون عن الجانب الاقتصادي في الليبرالية المعاصرة وعن فكرة رأس المال والاقتصاد الحر، لكن ثمة فلاسفة سياسيين ساهموا في الليبرالية مساهمات رائدة، وكانت أفكارهم أسسا تقوم عليها الليبرالية اللاحقة، واستلهمتها كل الليبراليات فيما بعد من مثل الفيلسوف الإنجليزي المعروف جون ستيوارت ميل، الذي كان فيلسوفا سياسيا ومفكرا منطقيا وكان مفكرا اقتصاديا كذلك، وهو وضع كتابا في الاقتصاد سنة 1836 هو مبادئ الاقتصاد السياسي، وهو طبعا لا علاقة له بالاقتصاد بشكل مباشر بمقدار ما له علاقة بالاقتصاد السياسي، يعني بإعادة تكوين أفكار حول العمل والقانون والسلطة والاقتصاد والسوق وما شابه ذلك. ثم سيليه مباشرة فيلسوف من مطلع القرن الماضي أو عمر حتى مطلع القرن الماضي، هو كينز، وهو صاحب النظرية التي عرفت باسمه الكينزية، والتي تدور حول البطالة والتشغيل، والتي تجاوزت غيرها من النظريات، والتي يرجع إليها الفضل في تحقيق التشغيل الكامل للقوة العاملة في مجتمع رأسمالي، ووضع القوانين التي من خلالها يمكن استثمار كل القابليات والطاقات والقدرات الكامنة في مجتمع رأسمالي، وإطلاق العنان لكل الكفاءات التي يمكن لها أن تساهم في نهوض المجتمع. ونشر كتابه المعروف الذي أصبح مترجما إلى لغات كثيرة ومنها العربية، كتابه الشهير النظرية العامة في التشغيل والفائدة والنقود، يعني المال والنقود، والذي نشر في الحقيقة في 36 من القرن الماضي وترجم العربية حديثا، يعني من سنوات ليست بعيدة. أحد المفكرين الكبار الذين ساهموا في نهضة الليبرالية وفي وجودها الفيلسوف الإنجليزي دافيد هيوم. كلنا يعرف أن هيوم مشهور بنزعته التجريبية المتطرفة، وكان فيلسوفا تجريبيا يؤمن بالخبرة التجريبية باعتبارها وسيلة لاكتشاف العالم وطريقا إليه، وهو أسس لنزعة مفرطة تجريبية مفرطة تبدت فيما بعد عند إرنست ماخ، وهو وجد ردة فعل مباشرة تجاهه من قبل فيلسوف كبير كذلك ألماني، هو كانت، إيمانويل كانت، حينما حاول جاهدا مع كونه أقر بدين هيوم عليه وبالأثر الذي تركه فيه، نظر لفكرته أنه لا يمكن بحال من الأحوال الاستناد إلى الخبرة التجريبية لتأسيس معرفة بشرية موثوقة. دافيد هيوم كان يؤمن بأن المعرفة الحقيقية هي المعرفة التجريبية، وأن البشر إذا أرادوا أن يتطوروا وأن ينهضوا باجتماعهم وأن يحققوا منافعهم وأن يبلغوا خيرهم، فلا يمكنهم أن يفعلوا ذلك إلا استنادا إلى نظرية في المعرفة تقوم على أن المعرفة الحقيقية الكاملة الكافية لاكتشاف العالم هي المعرفة التجريبية الخبروية، وأن الخبرة بالعالم تكشف لنا عن خفاياه وعن خصائصه. لكن بالرغم من هذه النزعة الفلسفية في سياق نظرية المعرفة، كان دافيد هيوم مفكرا ليبراليا في السياسة، يؤمن بحرية الفرد وبإطلاق العنان لطاقاته ولقدراته وبتقليص القيود التي توضع في سياق مبادراته الشخصية الفردية، وبالتالي كان يؤمن بأن المجتمع الحديث لا يقوم بأي حال من الأحوال إلا على حرية الفرد. الفرد السيد الحر المستقل هو القادر بمبادرته الخاصة وبإمكاناته الخاصة على أن ينهض باكتشاف العالم من جهة وبصنعه من جهة أخرى وبتكوين حضارة متقدمة تستفيد من خصائص الإنسان. وإذا كان يؤمن بالحرية في هذا السياق بهذه الطريقة فهو يؤمن بالحرية في جميع مستوياتها، سواء كانت حرية اقتصادية أو حرية دينية أو حرية ثقافية أو حرية ممارسة أو حرية تفكير إلى آخره. نستطيع كذلك أن نجد كما قلت ملامح للدور الذي لعبته البروتستانتية الكالفينية أو اللوثرية، لا فرق بينهما، في منح الليبرالية طبعها الديني أو في إسباغ نمط من المشروعية الدينية على الليبرالية. ولأجل ذلك كانت البروتستانتية تفترض أن الفرد هو العنصر الأصيل في كل اجتماع بشري، وأن الحياة الاجتماعية إنما تقوم على مبادرته، وأنه ينبغي أن يتمتع بحرية تامة حتى في سياق علاقته بالله، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال لا لسلطة كنسية ولا لسلطة دينية أن تقع أو أن تقف وسيطا بين الإنسان وبين ربه. الإنسان الفرد مسؤول أمام ربه مباشرة من دون توسيط أي مؤسسة ومن دون وساطة أي دين على الإطلاق ومن دون وساطة أي تراث، من دون وساطة أي تراث على الإطلاق أو أي شروحات على الإطلاق. الإنسان الفرد المبادر الحر في إيمانه الذي يملك إيمانه قادر على أن يقف في مواجهة ربه مباشرة عبر الكتاب المقدس. هذه نزعة كذلك بجلت الحرية وأطلقت العنان لها ومجدت جهد الفرد وقدرته وطاقته على الصنع والابتكار والإبداع، وأطلقت العنان لقدراته، فهي شريك كذلك في بناء المداميك الأساسية للليبرالية. سنرى جملة كبيرة من المفكرين ممن سيساهمون فيما بعد بتقديم رؤى وأفكار في سياق بلورة النزعة الليبرالية المتأخرة. من هؤلاء المفكرين طبعا مفكرين سياسيين كبار، نجد مونتسكيو الفيلسوف الفرنسي المعروف والذي له كان له تأثير هائل في تطور الفلسفة السياسية في أوروبا، أو رينوفيه الذي توفي في 1903، أو فولتير، أو لامبرت، أو مثلا روسو. هؤلاء الذين ساهموا مساهمة فاعلة في إطلاق العنان للأفكار الليبرالية، والذين عبر مؤلفاتهم وقراءاتهم المختلفة وجهودهم المعرفية ساهموا في وضع البناء الأساسية للليبرالية. لكن إذا أردنا أن نختصر كل ذلك في جملة واحدة كانت شعارا للليبرالية المعاصرة، وهي عبارة أطلقها أدم سميث في كتابه الذي ذكرته منذ قليل. العبارة تقول للسفير للسيباسي، دعه بالفرنسية، دعه يعمل، دعه يمر، يعني أترك الإنسان في سياق قدراته وإمكاناته وطاقاته وأفسح له في المجال ليعبر عن نفسه وليبدع ولينتج، ودعه يمر يعني لا تدع له القيود أمام طريقه. ولأجل ذلك شكل مثل هذا القول الذي أطلقه أدم سميث في مقدمة كتابه عن الثروة سيشكل ركيزة كل اقتصاد حر وكل تجربة سياسية حرة، لأنه يقوم على أساس الاعتقاد بأن الإنسان ابن حريته وأنه يستطيع أن ينجز كل شيء استنادا إلى مثل هذه الحرية، وأن حريته هي الكفيلة بأن تحقق له ما يريد وما يشتهي. وبالتالي لابد من أن نفسح له المجال ليندفع لتحقيق مصالحه وإنجاز منفعته وتحقيق رؤاه وآماله وطموحاته من دون أي قيود. وسيضيف كثيرون أو كثير من المفكرين الآخرين مثل مونديفيل اللي هو مفكر أقدم بقليل أقوالا من هذا القبيل قريبة من هذا القول، تعبر عن تمجيد الحرية وعن أهميتها في سياق الاجتماع الإنساني. ما هي الأهداف التي تطمح إليها الليبرالية؟ قبل أن أذهب في محاضرتي التالية إلى الحديث عن البنى الأساسية المعرفية والفكرية التي تقوم عليها الليبرالية، ما هي الأسس والأهداف التي قامت عليها الليبرالية المعاصرة؟ مثل هذه المفاهيم وهذه التعريفات للليبرالية تقودنا في الحقيقة إلى التوقف قليلا عند أهم الأسس أو المبادئ التي تقوم عليها الليبرالية، أو المنطلقات التي تستند إليها، أو الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، وهي تتولد من روح الليبرالية ذاتها وليست من خارج، ومن مضامينها التي سبقت الإشارة إلى البعض منها. ولأن الليبرالية تمتد بعيدا إلى مجالات السياسة والاقتصاد والدين والاجتماع والثقافة والعلم، فإنها قد أخذت تبعا لذلك عبر تطورها في أوروبا خاصة العديد من الأشكال الليبرالية الكلاسيكية: ليبرالية مطلقة، ليبرالية ثورية، ليبرالية فوضوية، ليبرالية مقيدة، ليبرالية محافظة، لأنه حسب الرؤى اللي تبنتها. وكذلك الليبرالية برفضها لتدخل الدولة ولسيادتها في حياة الأفراد وفي حياة المجتمع الذين يشكلونه، إنما تؤكد في الحقيقة عقيدتها، العقيدة الأساسية التي تقوم على سيادة الفرد وعلى حرية الفرد المطلقة القادرة وحدها على جعل المجتمع الذي تتحقق فيه قادرا على إنجاز مصالحه وعلى إنجاز آماله من خلال إنجاز كل فرد لطموحاته ولآماله. ويصبح الفرد قادر، يصبح المجتمع قادرا على أن يسير بشكل منتظم إلى أهدافه وطموحاته ما دام الأفراد قادرين على أن يحققوا حريتهم وعلى أن ينالوا أهدافهم ومقاصدهم من خلال فعل شخصي. ولأجل ذلك أستطيع أن أضع هذه العناوين كأسس تقوم عليها الليبرالية. نقول أولا الفرداني، أن الإنسان كائن فرد مستقل له شخصيته المستقلة عن شخصية الأفراد الآخرين، وأنه لا يوجد في المجتمع الإنساني سوى عنصر أصيل واحد هو الفرد. حتى المجتمع هو اعتبار، هو جماعة أفراد مش أكثر، يعني الأصيل هو المجتمع والفرد لا، الفرد هو الأصيل. اثنين، الحرية، والحرية بمعناها الشامل العام غير المقيد بأي قيود ولا محدد بأي حدود على الإطلاق، والذي يتضمن في داخله فكرة الديمقراطية باعتبارها تداولا للسلطة بين أفراد أحرار يعبرون عن آرائهم السياسية من دون أي قيود. العنصر الثالث هو القانونية، لجاليتي بالفرنسية، القانونية والعقلانية. القانونية والعقلانية، ماذا تعني القانونية؟ أن تقوم حياة الأفراد على قانون. وماذا تعني العقلانية؟ أن نقيم حياتنا على تنظيم عقلاني، لا ديني ولا أسطوري ولا مورائي، على تدبير عقلاني، أن نوازن مصالح الأفراد ثم نضع الخطوط الواضحة المعالم والخطط القابلة للإنجاز من أجل تحقيق مصالح الأفراد تحت حماية قانون. ولأجل ذلك افترضت الليبرالية أن الدولة لا شغل لها إلا تطبيق القانون الذي يرتضيه الأفراد طريقا وسبيلا إلى تحقيق مصالحه. ومن جملة هذه العناصر كذلك الفصل بين السلطات اللي صار جزء من الديمقراطية الحديثة. والمقصود بالسلطات السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. ومثل هذا الكلام يتضمن قناعة بتمجيد الفرد باعتباره أداة وهدفا لكل عمل إنساني مادي خاصة، وتمجيد الحرية والتأكيد على أن حرية الإنسان الفرد المبدع القادر وحده على تسيير حرية الآخرين مقدسة، وهي الحرية التي ستشكل في نظر الليبرالية أساس العدالة، والتي لا يجب أن تحد بأي حد إلا حد، يعني حدود وجود الآخر، والتي تشكل بحسب الليبرالية السبيل إلى الله وإلى الحياة الاجتماعية الحر. لا يمكن أن نبلغ حياة اجتماعية حرة، ولا يمكن أن نبلغ حياة علاقة حرة مع الله إلا بواسطة الليبرالية. وكذلك تستبطن مثل هذه الدعوة تمجيد العقل وقوة الإبداع وتمجيد المواطنة باعتبارها انتماء سياسيا إلى مجتمع مواطنين، وتفترض أن العقل هو المحرك للتقدم، وتمجيد القانون الذي هو العقل في الحقيقة الذي يجب أن يحكم الجميع أفرادا كانوا أو جماعات. العنصر الذي يلي الحد من تدخل الدولة كما قلت في شؤون الفرد وفي شؤون المجتمع، وبالتالي انحصار دور الدولة في تحقيق الأمن والاهتمام وتنظيم العمل والصحة العمومية. كذلك أن العناصر التي تقوم عليها الليبرالية تقديس الملكية الفردية باعتبارها حقا طبيعيا وشرط قيام كل حرية وكل مواطنة وكل تقدم، شرعية الربح والمنفعة بأي طريقة، الحق في حصول الإنسان على السعادة التي يرغبها وينشدها. ما هي خصائص الليبرالية؟ ما هي إيجابياتها وسلبياتها؟ وما هي الأسس الفلسفية التي تقوم عليها؟ كذلك سأشرح مثل هذه الأمور في الدرس المقبل. والله يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا كان يوجد أي سؤال أنا حاضر. هل يوجد أسئلة؟ نعم، سأتحدث عن كل هذه الأمور في المحاضرة المقبلة. سأبين الأبعاد الأخلاقية الليبرالية والأسس التي استندت إليها والإخفاقات التي كابدتها في مدى تاريخها والإساءات التي ولدتها في طريقها للإنسان الفرد وللحياة الاجتماعية كذلك، والغبن الذي ألحقته بالفرد الإنساني بدنا نشوفها في المحاضرة المقبلة. لكن فلتكن يعني إذا كان الأمر كذلك المحاضرة المقبلة محاولة لتأسيس، نعم قلت أن آدم سميث هو أحد أبرز الذين أسسوا لفكرة الليبرالية المعاصرة، وإن كنا نجد عناصر ليبرالية في العصور القديمة في اليونان القديمة يمكن أن نجد أفكار حول الليبرالية، لكنها لم تكون ليبرالية العصور الحديثة. نعم، في المحاضرة الآتية سأتطرق لنقد الليبرالية في أبعادها كافة، سواء في ميدان فكرة الفرد أو في ميدان فكرة حرية الاقتصاد أو في ميدان السياسة، سنراها إن شاء الله. نعم، أحد أسباب نشوء الليبرالية كان القيود التي كانت تفرضها الكنيسة على الإنسان الغربي، ولأجل ذلك حركة الإصلاح الديني البروتستانتية في مواجهة الكنيسة بدت كأنها نزعة ليبرالية، وهي ساهمت مساهمة فاعلة في نهضة الليبرالية الحديثة. يعني الليبرالية جذورها حقيقة جذور دينية، هي جذور قائمة في الإصلاح الديني البروتستانتي. نعم. أنا باعتقادي الليبرالية كمذهب هي لم تنجح في سياقات وجودها الغربي، فلا يمكنها أن تنجح في سياقات أخرى. وعندي قناعة راسخة بأن المجتمع الإنساني مجتمع متنوع، وأن المجتمعات الإنسانية لا تتشابه بأي حال من الأحوال في خصوصياتها، وأن كل مجتمع يحتاج إلى نظام حكم يلبي حاجاته الثقافية والفكرية والمعرفية ورؤيته للوجود والإنسان والعالم. ولأجل ذلك لا نرى ليبراليات معاصرة كالتي نراها في أوروبا في الصين، أو لا نراها في الهند، أو لا نراها في دول شرق آسيا مثلا، في ماليزيا، في إندونيسيا، لا نراها في روسيا مثلا. مثل هذه المجتمعات تحتاج إلى أنظمة حكم تلبي طموحات الأفراد وتتناسب مع خصوصيات المجتمع الذي تطبق فيه. ولأجل ذلك لم تنجح الليبرالية الغربية في مجتمعات غير غربية بإطلاق، هي نجح حتى في المجتمعات الغربية واجهت صعوبات جمة، وهي تعاود في كل آن دراسة أسسها وإعادة تكوين عمل نقدي على مبادئها وعلى تجربتها نفسها، وتطور ذات في سياق إخفاقاتها. هذا شيء سنراه إن شاء الله في المحاضرة المقبلة. نعم، الليبراليين ضد المحافظين. المحافظون في العموم كمان مثل الليبراليين هم أفرقاء وتيارات ومذاهب، لكن المحافظة ضد الليبرالية. نعم، المحافظة تقلص من دائرة حرية الأفراد، وهي ترى أن المجتمع ليس فردا، المجتمع تقاليد وعادات وأعراف ورؤى ومراتب نفوذ لابد من المحافظة عليها، وتراث وتقاليد إذا صح التعبير لا يمكن الخروج عنها بأي حال من الأحوال. ونجد مثل هذا التفكير في السياق الإنجليزي، أغلب المفكرين الإنجليز الكبار محافظون، وهم يقدسون التقاليد والأعراف التي تقوم عليها الحياة الاجتماعية، ولا يسمحون بأي حال من الأحوال للأفراد بأن يندفعوا في سياق إعادة تكوين الاجتماع حسب أهوائهم. الثورة في سياق المحافظة مرفوضة مثلا، لأن التغيير الاجتماعي ينبغي أن ينتهض على الأخذ بعين الاعتبار التقاليد والأعراف والمكانات الاجتماعية والتفاوتات الاجتماعية الموجودة. هذا شيء مقدس عند المحافظين، وبالتالي تقويض الكيان الاجتماعي مرفوض لا بثورة ولا بغيرها. هل هناك سؤال آخر؟ شكرا لكم على هذا اللقاء، وشكرا على أسئلتكم. أكمل إن شاء الله حول الليبرالية في المحاضرة الآتية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.